وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة في الآية 56 ذكر حال الكافرين المكذبين، أردفه سبحانه وتعالى بذكر حال المؤمنين الصالحين، فلما قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وبينا أن هذه الآية فيها من الترهيب الشديد لأهل الكفر والذين سيدخلون نار جهنم أن جلودهم ستبدل كلما نضجت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها لأنها مركز الإحساس في الإنسان، فتبدل الجلود إلى جلود غيرها لما ليذوقوا العذاب، ليزدادوا عذابا مع عذابهم، وهذا كله بحكمة وعزة من رب العالمين. فالله عز وجل قضى عليهم بهذا الأمر لحكمة منه، إن الله كان عزيزا حكيما. هكذا ختمت الآية. والقرآن الكريم متاني، متاني أي تثنى فيه المعاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا، مثانية أي تكرر وتثنى فيه المعاني، فإذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وإذا ذكر أهل الحق ذكر أهل الباطل، وهذا أحد المعاني في قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، أي المثاني الذي تثنى فيه المعاني، فيذكر المعنى وضده، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا أردت أن تعرف ضد أهل النار فانظر إلى نعيم أهل الجنة حتى يكون الترغيب بعد أن ذكر الترهيب. هكذا المسلم أيها الإخوة يعيش في الدنيا بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب، اللي يعيش بين الترهيب فقط يقنط من رحمة الله، والذي يعيش بين الترهيب فقط يتجرأ على بين الترغيب فقط يتجرأ على محارم الله. فينبغي أن يعيش بين الترغيب والترهيب، بين الخوف والرجاء. وما دام أنت على هذه الحال هنا في هذه الدنيا الآن ينبغي أن تغلب جانب الخوف، لأن طبيعة النفس متمردة، فيها تكبر وتجبر، فيها عناد، فلما تخوف هذا النفس تلجمها. فالآن الأصل نغلب جانب الخوف من الله، وجانب الترهيب يكون أكثر في الأمة، جانب التخويف، لأنه الإنسان واقع في المعاصي، واقع في الذنوب، مبتعد عن رب العالمين. الأصل من الحكمة ألا تكثر ترغيبه، قول يا أخي برغبك أنا جنة كذا رحمة رب العالمين. الأصل هذا هو واقع في المعصية في الذنب أن ترهبه وأن تخوفه من عذاب الله، لأنه متلبس بمعصية. وقد قال ابن حجر رحمه الله النفس أحوج إلى الترهيب أكثر من الترغيب، النفس البشرية أحوج إلى الترهيب أكثر من الترغيب. حقيقة هذا في الدنيا وفي الدين، في الدين نعم أكثر الناس استقاموا لما جاء الترهيب، لما جاء أكثرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم لا إله إلا الله، دعاهم برحمة وحكمة وكذا، ومع ذلك يدخل الكثير منهم في دين الله. فلما دعا والسيف صلت بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. فلما دخل مكة دخلوا وأذعنوا في دين الله، أذعنوا لدين الله، دخل عليه الصلاة والسلام فاتحا. فلذلك النفوس الغالب عليها الأصل أن تلهيب، لكن إذا جاءت لحظة الموت، لحظة الموت، لحظة النهاية، ما بنفعش الآن ترهيب أو تخويف، خلاص جاء وقت النهاية، ما بنفع المسلم إلا أن ترجيه برحمة الله، كما قال معاذ رضي الله عنه اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، يعني الآن أنا أرجو رحمتك. فمن المنهج الحسن أيها الإخوة أن تجمع بين ذكر الجنة وذكر النار، ترغيب ترهيب، هذا منهج في القرآن. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا وظلا ظليلا. اسمع إلى قول الله عز وجل: والذين آمنوا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قدم الله الإيمان حتى على العمل الصالح، وهذا التركيب موجود في القرآن بكثرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فموجود في القرآن بكثرة إيمان وأعمال صالحة، لأن العمل الصالح مبني على الإيمان، فعمل بلا إيمان لا فائدة منه. المنافقون كانوا يعملون، كان عندهم عمل لكن بلا إيمان، يذكرون الله، الله قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذن يذكرون، يصلون، يتصدقون، ولا ينفقون إلا وهم كارمون، يتصدقون ولكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم. إذن في عمل لكن بدون إيمان لا ينفع، لا ينفع. ذلك يقدم الله عز وجل الإيمان على العمل الصالح، على العمل الصالح. والإيمان الذي يكثر ذكره في القرآن الكريم فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذين آمنوا، هنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بهذه الأصول، الذين آمنوا بهذه الأصول. طيب وعملوا الصالحات، مع أن العمل من الإيمان إلا أنه أفرده للأهمية، العمل من مسمى الإيمان لكن أفرده لأهميته، ولأنه ثمر كذلك من ثمرات الإيمان. فالعمل أصل من أصول الإيمان، أصل ولازم من لوازمه، وثمرة من ثمراته. لازم من لوازم الإيمان العمل، وكذلك ثمر من ثمرات الإيمان العمل. فاللي بيقول أنا مؤمن وتراجعش إيماني يا شيخ، والإيمان في القلب، بتصلي أخي؟ قال لا بس هالصلاة، أما من ناحية الإيمان تسألش، أما بس الصلاة بصليش، نقول له أنت مؤمن؟ لا، كذبت في إيمانك، هذا إيمانك قول، لأن الإيمان ينبغي أن ينبثق منه العمل. آمنوا عملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب والجنة يدخلها العبد بإيمانه، والعمل من الإيمان، والعمل أيها الإخوة سبب في دخول الجنة بما كنتم تعملون، وليس ثمنا لدخول الجنة. حتى تقول الله يقول بما كنتم تعملون، والنبي يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، فهو إحنا ندخل الجنة بالعمل ولا بدون العمل؟ الآية بتقول بما كنتم تعملون، والنبي بيقول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، إذن بالعمل ولا بدون العمل؟ العمل سبب وليس ثمنا، العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لدخول الجنة، مش ثمن، سبب. وإلا فالثمن رحمة الله تعالى. وقال بعضهم العمل كله إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، العمل كله من رحمة الله، يعني بما كنتم تعملون أصل أنت عمل من رحمة الله، عملك من رحمة الله عز وجل. فلذلك قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات إيمان وعمل صالح. ومتى يكون العمل صالحا؟ متى يكون العمل يسمى العمل صالحا؟ يسمى العمل صالحا إذا تحقق فيه شرطان اثنان: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه شروط العمل الصالح، إذا تحقق فيه أمران النية والمتابعة فهو عمل صالح، وإلا فقد يعمل العبد أعمالا كثيرة اسمها أعمال لكن ليست صالحة. العمل الصالح الذي تحقق فيه هذان الشرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إخلاص ومتابعة. أخلصه وأصوبه. أخلصه لله، أصوبه اتباعا لرسول الله. فلو واحد عمل عملا خالصا 100% لكن مش على السنة يقبل منه عمل صالح؟ يقول لك والله نيتي، نيتي خالصة لله. النية وحدها لا تكفي يا إخوان، النية وحدها لا تكفي. وكثير يقول لك يا أخي المرجع على النية، الأصل النية، كل واحد نيته. لا، النية لو كانت صالحة والعمل فاسد لا يصح. القاعدة اللي عند العلماء كررناها سابقا أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ولكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ولكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. طب والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. واحد عمله فاسد، واحد عمله فاسد، طب ونيته صالح، يقول والله نيتي خير، يقول لا وخالصة لوجه الله. طب والعمل فاسد، لا تصلح نيتك الصالح العمل الفاسد. فلا بد من نية صالحة وعمل صالح، نية صالحة ومتابعة، هكذا وعمل الصالحة. فجزاؤهم قال الله تعالى سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سندخلهم، السين يقول أهل اللغة هذه للتنفيس. أهل النار ماذا قال الله فيهم؟ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النار. أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، قال سوف ندخلهم. وأهل النار ما قال سنصليهم، قال سوف نصليهم نارا. وأهل الإيمان سندخلهم. هل هناك فرق في التعبير بين سوف وبين س؟ قالوا أهل النار هنا ذكر كما قال بعض أهل التفسير، قال في أهل النار ذكر سوف ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون، ذكر لهم العذاب وكأنه بعيد. قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النار، سوف يعني في أجل، في مدة. طب إن رجع خلاص لن يصل النار، إن آمن لن يصل النار، سوف نصليه النار. طب أهل الإيمان، أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم لما؟ حتى ينشطوا العمل. فأهل الإيمان حتى يتنشطوا العمل قال الجنة قريبة منك، وأهل النار قال له معك وقت تتوب سوف نصليه النار. فبين لهم أنه في مدة في الأجل، ليمد لهم في الأجل، فرآهم أراهم العذاب وكأنه بعيد، وكأنه لما؟ حتى يرجعوا. لكن أهل النار أراهم النعيم قريب حتى ينشطوا، حتى ينشط. فهذا سر التعبير، سوف سوف لأهل النار، سندخلهم لأهل الجنة. وقال بعض المفسرين أن قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، قال هذا يحمل كذلك على جنات الدنيا. ما هو ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هنا الآن في جنة في الدنيا، جنة التسليم، جنة الرضا، جنة لذة الإيمان. الآن نحن أهل الإيمان يعيشون في جنة، وإذا ما دخلوا هذه الجنة، جنة الرضا، جنة الإيمان، جنة حلاوة الإيمان، لن يدخلوا تلك الجنة. لأن فعلا أهل الإيمان وإن كانوا يعذبون وإن كانوا يؤذون إلا أنهم في جنة، في نعيم الإيمان. قال شيخ الإسلام تيمية ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني وين؟ في صدري. هذا من نفيس كلامه لما سجنوه وآذوه، قال ما يصنع بأعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، جنتي وبستاني في صدري. فهنا جنة أنه مباشرة يدخلها أهل الإيمان والعمل الصالح. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والمقصود هنا ما أعده الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين من البساتين ومن الأشجار. أصل الجنة البستان الملتف بالأشجار، هذا في الدنيا، في الدنيا. لكن الجنة إذا أريدت هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس. ومن الذي أعد يا إخواني؟ من الذي أعد؟ الله، الله عز وجل. وكل كريم يكرم بحسب قدره. فلو زار واحد منا آخر صديق له فيكرمه بحسب قدرته، ولو زرت وزيرا لأكرمك بحسب قدرته، ولو زرت ملكا لأكرمك بحسب قدرته. فما بالك إذا كان هذا النزل الذي أعده الله بالجنة هو من أكرم الأكرمين وهو رب العالمين، كيف سيكون هذا العطاء؟ أعددت، لما قال هو أعددت إذن سيعد على قدر قدرته، سيعد على قدر قدرته. أعددت. وفي قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهم فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. لم يخطر حقيقة اللي في الجنة، لم يخطر على قلب بشر. هذه الأشياء تجري من تحتها الأنهار، إنما هي للتقريب، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني في فاكهة في الجنة اسمها فاكهة، حقيقتها اسم نهر، نعم حقيقته كيفيته، ولا خطر على قلب بشر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تخيل نهر من عسل مصفى، نهر من لبن، نهر من ماء، نهر من ماء غير آسن، نهر من لبن، هذا نعيم. فإذا قال تجري من تحتها الأنهار، وفعلا لما يقول جنة إذن بستان، إذن خضراء، ثلاثة يذهبن الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. فقال لك أي الماء تجري تحت الأنهار، والخضراء جنات، والوجه الحسن أزواج مطهرة، أزواج مطهرة. هذه الخيرات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت الأنهار. وحتى يضمن لك الأمر قال خالدين فيها أبدا، يعني لا هم يزولون عنها ولا هي تزول عنهم. لأنه يا إخواني اللي بعيشوا هذه الحياة سواء ملوك سواء أغنياء، يا هو بيزول عن ملكه أو عن ماله، يا ماله بيزول عنه. عجبني واحد قال فلان زال عن الدنيا وأخوه زالت الدنيا عنه. هكذا فعلا، زال واحد زال عن الدنيا واحد الدنيا تزول عنه. فنعيم الجنة لا هم يزولون عنها ولا الجنة تزول عنه، خالدين فيها أبدا. وأكثر شيء يخيف الإنسان ما هو؟ يخيف الإنسان في هذه الحياة اللي بيظل عنده اضطراب، إيش هو؟ إنه إذا بنى بيت ما يسكن، إذا اشترى أرض ما يبنيش عليها، إذا أنجب أولاد ما يظل. أكثر شيء بخوفه الرحيل. ولذلك ضمان أول ما يدخل الجنة يعطى هذه الضمانات، يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذه الأشياء المخيفة بالنسبة للإنسان، خايف يمرض، عنده قلق من حياته، حياة كلها قلق، في خايف من المرض، خايف من الهرم، إذا كبر في السن أنا مين بده يخدمني، بده يظل شباب، خايف من الموت. أول ما يدخل الجنة بقول له هاي ضمانات، هذه ضمانات، تحيوا فلا تموتوا أبدا، تشبوا فلا تهرموا أبدا، تنعموا فلا تبأسوا أبدا، تصحوا فلا تسقموا أبدا، فلا تسقموا أبدا، خالدين فيها أبدا على وجه التأبيد، على وجه التأبيد. قال الله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة. إذن أنهار وجنات وبساتين والأزواج، الأزواج من الحور العين، وهذا كذلك من نعيم الجنة، من نعيم الجنة. الجنة يا إخوان دار شهوات، ما في أعمال، دار الشهوات. والمشكلة أكثر الناس بده يحول دار الشهوات إلى هنا، هذا خطأ. هنا دار تكميل الأعمال، هنا دار الأعمال مش دار الشهوات. هناك دار الشهوات، ما في صيام، ما في حج، ما في صلاة صلوات، ما في إلا التسبيح يلهمونه كما يلهم النفس، كما يلهمون النفس شهوة، شهوة يذكرون. قل لا يبقى من الأعمال الصالحة في الجنة إلا الذكر، بظل يذكر شهوة تلذذ، ما في تكليف، ما في أعمال، دار شهوات. وذلك انظر عنده شهوة في الدنيا عفف نفسه عنها، ففي الجنة لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة زوجات من الحور العين، طهارة حسية، مطهرة من البول والغائط والبول والبراز وسائر الأنجاس، مطهرة طهارة من الحيض والنفاس، ومطهرة كذلك طهارة معنوية، خالية من كل خلق سيء، لا تغضب زوجها ولا تدخل السوء عليه ولا تكرهه ولا عصيان ولا ذلك. حتى الزوجة من الحور العين في الجنة هنا بتدافع عنك، تدافع عنك. إذا واحد من هنا مطفشيته مشيبيته زوجته من الحور العين بتدافع عنك. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، بدافع عنك. يقول لك لا تؤذيه الله يقاتله، هسه كيف رجال يحكوا الحديث كله للنسوان، لا تؤذيه إلا قالت له زوجته من الحور العين، لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. إذن أزواج مطهرة، طهارة حسية وطهارة معنوية، أخلاق، أخلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كما عند الطبراني قال إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد، ليغنين أزواجهن يعني لأزواجهن، يقولن نحن الخيرات الحسان خبئن لأزواج الكرام، فيهن خيرات الحساب، فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. وهذه أيها الإخوة ليست هينة، يعني الشهيد 72 زوجة من الحور العين، 72 زوجة من الحور العين، هذه درجة خاصة، درجة خاصة. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا على هذا الحال قد جاهد في سبيل الله ومات في سبيل الله فبشره، كما عند الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، كل هذه الصفات الجماعه فيه، ارايت ان انا قتلت في سبيل الله، قاتلت قتلت في سبيل الله، فاين انا؟ قال عليه الصلاه والسلام انت في الجنه، انت في الجنه. فدخل ذاك الصحابي قاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. أول شيء إيش قال؟ أسود الوجه منتن الريح قبيح الوجه، فقال قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك، وقال له أو لغيره لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف بين جده ولحمه له. إذا ثمن، هذه تحتاج لثمن، ليست سهلة، بذل عطاء لدين الله كظم غير شوف اللي بده حور عين الزواج المطهرة يكظم غيره، والله ما هي سهلة. واحد يغضبك تكظم غيرك لله اللي هو من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. واحد أخوك أغاضك وانت قادر تنتقم، قادر تضربه، قادر تؤذيه، قادر تأخذ حقه، كظمت هذا الغيظ. وترى الغيظ اللي بيجرب الغيظ يعلم انه كظمه مش سهل، نار تغلي من الداخل، لكن انت كظمته لله، كظم غيظا وهو قادر ان ينفذه، خيره الله عز وجل على رؤوس الخلائق من الحور العين ما شاء يوم القيامه. تكظمت غيظك يلا فيش يقول لك في الحور العين، بسم الله كظم غيظه لوجه الله مش سهل. فالازواج المطهره، الأزواج المطهرة هذه تحتاج إلى بدل، لهم فيها أزواج مطهرة. ورحم الله ابن القيم قبل أن يصف شعور العين في نونيته قال: لمن يسعى للنساء الدنيا سواء بالحرام أو عشقهن كثيرا تعلق بهن حتى في الحلال أكثر من الجنة، فقال رحمه الله: يا مطلق الطرف المعذب بالأولى جردنا عن حسن وعن إحسان، لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران، قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان، تنقاد للأنذال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان، ما ثم من دين ولا خلق ولا عقل ولا خوف من الرحمن، وجمالها زور ومصنوع فإن تتركه لم تطمح له العينان، طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعل قط يدان، إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني، أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان، أفكارها في المكر والكيد الذي قد حارت فيه فكرة الإنسان، فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. لكن هناك لهم فيها أزواج مطهرة، طهارة حسية وطهارة معنوية، قال وندخلهم ظلا ظليلا. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.